أسامة وأحمد، هم كان محرما وهم كان سائما. هنا يقال لا يعقل أن يكون، لا يعقل عدم التداخل وأن يكون هنا حرمتان على كل حال، حرمة واحدة لأن الفعل واحد، الفعل والفعل واحد غاية الأمر.
بحث في مفهوم الواحد، هذا البحث كما ذكر بعض الأعلام ينبغي إيراده بما إذا كان الوقت منفصلا عن الموضوع إذا معتمد على الموضوع، وما إذا قال يكون حكرا عالما عادلا. أما الوصف الذي هو مع الموصوف كلمة واحدة مفهوم واحد، ولكن العالم الذي بالتحليل يمكن تحليله إلى حيث يكون كان شخص كامل ويكون عالما، الواسط المتحد مع المنصوص المفهوم قال لا إشكال في عدم المفهوم فيه، فإلا لكان لكل جملة حملية مفهوم ثبت للقب أيضا مفهوم، فما يتوهم ثبوت المفهوم له من الجمل الوحشية والمنصوصية، إنما هو الوحش الذي يكون منفصلا. أنا إذا يبحث في أن السؤال يدل على المفهوم أيضا، هنا في البداية نذكر ما هو المعيار والبيان الفني لعدم المفهوم في المسؤوليات المعنى المصطلحي للمفهوم المكتوب من المفاهيم، ثم على في مقام ثم في مقام مقام آخر تعرض لما ذكر في الفصول لعدم المفهوم من التقريبات التي ذكروها أيضا مناقشات ومواقف من هذه التعريف أو التعرض الشديد في الآخر. أما المقام الأول فالمفهوم للجملة تقدم في بحث قبل بحث مفهوم الشعر، قسمنا نحن مقدمة تشديدا بينا في ذلك التمهيد الضابط الكلي اقتناص المفهوم من الجملة أية جملة، قد بينا أن هناك طريقين طريقتين لاستفادة المفهوم من الجملة والجمل. الطريقة الأولى استفادة المفهوم من الجملة أي الدلالة على الانحصار والانتصار عند الانتصار والصفات والصفات أي استفادته من المسؤول التصوري للكلام، بحيث يكون تكون المجاليل التصورية اللفظية الوضعية للجملة بنفسها تدل على هذا الانتفاع عند الانتفاع. هذه طريقة يكون المفهوم والانتفاع بنحو السالبة الكلية استفادا من دلالات اللفظية والمفهومية الوضعية لله، أي تلحق في عالم التصور أيضا تفهم. النحو الثاني أو الطريقة الثانية أن نستفيد الانتفاع عند الانتفاع والجاذبة الكلية عند الانتفاع والجاذبة والشاذ والقي، نستفيده على مستوى البدلول التطبيقي لا على مستوى البدلول التطبيقي، يعني بالإطلاق أو بصفات أخرى عقلية نبرهن بنكتة أو برهان عقلي أو بظهور إطلاقي ونحو ذلك، نثبت أنه في عالم الثبوت ينحصر طبيعي هذا الكون، ينحصر مثلا في خصوص هذا القيد والشاف والراس أنه بانتفاعه سوف ينتهي طبيعي الكون وينتهي بنحو الطالبة الكلية الكون، من دون أن يكون على مستوى الدلالات اللفظية الوضعية التصورية للجملة ما يدل على هذا الانتفاع. هذا هذه طريقة ثانية التي تقريبات الإطلاق ونحو ذلك كلها ترجع إلى هذه الطريقة الثانية. قد بينا تفصيلا في تلك المقدمة الفارقة بين الطريقتين. هنا أيضا نطبق نفس المصدر الذي ذكرته هناك. نقول أن الجملة الوصفية لو أريد أن يكون لها مفهومون، وهذا المفهوم إما أن يكون استفادا من دلالة نفسية تصورية في الجملة يدل على الانتفاء، الجملة الوصفية يدل على الانتفاء عند الانتفاء، أو يكون بالطريقة الثانية. التحليل والملاحظة يظهر أن كلتا الطريقتين لا موضوع لهما ولا يتمان في الجملة الوصفية، وإن تم شيء منهما في الجملة الجبرية. أما الطريقة الأولى وهي أن يستفاد الانتفاع من المدلول التصوري للجملة الوصفية والجملة، قد تقدم فيما سبق أيضا أن استفادة المفهوم والانتفاع من الانتفاع من المدلول التصوري للجملة يتوقف على ركنين. الركن الأول أن نستفيد التعليق وما يشابه التعليق على الواصف أو الشرط أو القيد، استفاد أن هنا تعليقا مو معلق، فإن مدلول التعليق هو الانتفاع عند الانتفاع لا محالة. معلقون يعني ينفي، مربوط معلق عليه بانتفاعه يرتفع. استفادة التعليق والتوقف من اللفظ أن يكون هناك لفظ يدل وضعا تصورا كما الدلالة الوضعية التصورية عندنا وعند المشهور، يكون هناك لفظ يدل وضعا على السببية التعليقية التوقفية نسبة التوقفية. هذا الذي هناك الدعية أن أدوات الشرط أو غير الشرط هي موضوعة للدلالة، وهذا ركن يكون هناك ما يدل على النسبة التوقفية أو النسبة التعليقية الذي هذا على المدلول لنفسه الذي يدل يقصد فعلا. الركن الثاني أن يكون المعلق طبيعي الحكم لا شخص الحكم، فإن شخص كل حكم لو كان معلقا على شيئين على قيدين فالقيد المعلق عليه يستلزم انتفاء شخص الحكم فلا ينافي ثبوت حكم آخر، فلا بد أن يكون المعلق أيضا طبيعي الحكم كلي الحكم لا شخص هذا. هذا أيضا الركن الثاني. إذا تم الركنان حينئذ على مستوى المدلول التصوري يثبت أنه دلالة الجملة على أن طبيعي هذا الحكم معلق متوقف على تحقق هذا الشرط أو الواجب، ومعنى هذا التوقف للطبيعي أن بالانتفاع المعلق عليه والمتوقف عليه لا يتحقق طبيعي الحكم، وهذا هو الانتفاع عندنا. سوف يكون الانتفاع يخص طالب الكلية هو نفسه مفاد التعليق والتوقف تصورا، ان التوقف التعليق التصور ليس له معنى الا انتفاع عند الانتفاع. فاذا كان المعلق طبيعي فيكون المدلول التصوري ابتداء عند الجمله انتفاع طبيعي الحكم وارتفاعه وارتفاع المتوقف عليه والمعلق عليه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أيضا كما قلنا استكشاف هذا المصدر على مستوى المدلول التصريحي من دون ما يدل على النسبة التوقفية والتعليقية ونحو ذلك، والانحصارية العلية الانحصارية السببية التامة الانحصارية على مستوى المدلول التصوري. هذه الطريقة الأولى غير تامة في باب الجملة الوصفية، أي لا يمكن اقتناص المفهوم بحسب المسؤول التصوري للتركيب الوصفي والتركيب الوصف لأن كلا الركنين المذكورين لا يتمان بالنسبة لي. لا الركن الثاني هو أن المعلق طبيعي الصوف يكون تاما، ولا الركن الأول وهو الدلالة على النسبة التوقفية. أما الركن الثاني ليس تاما فالوضوح أن الجمود المسؤوليات يكون الوصف قيدا موضوع الحوض أو لنفس الحوض. الجملة الوصفية على كل حال الوصف فيه قيد، بمعنى أن الجملة يدل جملة من أكرم العالم العادل، يكون العدالة قيدا للعالم الذي هو قيد للحوض موضوع للحوض لا، فيكون الوصف مأخوذا بنحو نسبة التقييديات الناقصة في طرف موضوع الحوض أو في طرف متعلق الحوض أو متعلق المتعلق الحوض. فإذا كان قيدان إذن فيكون مخبر الحقيقة الحكم هذا الحوض مقيد بهذا القيد، ليس مطلقا من ناحيته، من ناحية هذا القيد الحكم ليس مطلقا، قد قيد الوصف قد قيدا في موضوع الحكم، فتقيد الحكم بهذا الوصف لا محالة. فإذا كان مقيدا بهذا الوصف لا يتم له إطلاق لحكم آخر في غير هذا الوصف لا محالة. بخلاف الجملة الشرطية، فإن الجملة الشرطية كانت مركبة من جملتين، جملة تامة هي تقع جزاءً في نفسها تامة تقع جزاءً، وجملة أخرى تامة تقع شرطان، ثم مثلا يربط الجملة الجزاء بجملة الشرط المعلق مثلا على الشرط، فيكون الجزاء الشرط القيد المذكور في جملة الشرط غير دخيل في موضوع الفقه في طرف الجزاء، لأن الجزاء جملة تامة مستقلة. حينما نقول إن جاء سبيل فأكرم، هنا الحب أكرم زيدا لا أكرم زيدا الجائي، وإنما المجيء لوحظ مستقلا، لوحظ الحكم موضوعه ذات زيد أكرم زيدا، ثم هذا الحكم الذي عرض على موضوعه لن ألقى على الشارع. وهناك يمكن أن يقال أن المعلق طبيعي الحب، لأن الشاق ليس قيدا في معروض الوجوب والإيجاب في طرف الجزاء، إنما خارج عنه. لكن الجملة الشرطية، الجملة الوصفية بالعكس، الوصف قيدا في نفس المفهوم، نفس متعلق ومعروض الأمر الجملة، يعني النسبة السابقة على الإنشاء على الحوض قيد الموضوع مثلا بالوصف، ثم أنشئ وجوب إكرام هذا العالم العادل، يكون قيدا فيه، يكون نظير ما تقدم الجمل الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع، لأنه مأخوذ قيدا في الجزاء. ولهذا هناك قلنا أيضا إذا كان الشرط مأخوذا في موضوع الجزاء قيدا فرد بالسابق، فما إذا قلنا إن جاءك ولد إن رزقت ولدا فاختنف، لأن هنا الولد هو موضوع وجوب الختان وهو الشرط، فقد أخذ هذا بنفسه في موضوع في متعلق المتعلق في فرد الجزاء، فلا يكون الجزاء هنا. فقد قلنا أنه هنا إن أريد إثبات وجوب الإكرام، انتفاء وجوب الإكرام بإنتفاء ولد، فهذا انتفاء عقلي. إن أريد انتفاء وجوب الإكرام عن ولد آخر فهذا خارج عن موضوع الجزاء. نفس هذا البيان هنا أيضا يجري. لماذا كان خارجا عن موضوع الجزاء؟ لأن الحكم كان مقيدا بالولد الموضوع، لأنه موضوعه، حكم الولد الآخر هذا أجنبي عن الجزاء، لا معنى لأن يكون الجزاء يكون مطلقا وشاملا. كذلك هنا الوصف مأخوذ قيدا في طرف موضوع الجزاء، موضوع الجملة الوصفية بحسب الفاظ. إذن فالحكم لا يكون له إطلاق لموجود فقدان الوصف، لأن هذا حكم آخر خارج عن الجزاء، خارج عن الجملة الوصفية، عن الحكم المبين في الجملة الوصفية، لأن الوصف أخذ قيدا في الحقيقة في موضوع أو في متعلق الحكم. إذن المعلق هنا لا يمكن إجراء الإطلاق فيه، ليس مطلقا بل شخصه، لا إطلاق له لمورد فقدان الوالد. الركن الثاني غير تام. الركن الأول أيضا غير تام، وهو الدلالة على النسبة التوقفية. والوجه في عدم تمامية الركن الأول واضح، هم وجدانا واضح أن الجملة الوصفية لا يدل على النسبة التوقفية، وهم النقاط والحيثيات التحليلية التي بيناها في الجملة الوصفية هذا المطلب واضح، وهو أن النسبة التوقفية تجمع يدل على هذا التوقف، قلنا أن هذا مفهوم آخر. والنسبة الوصفية التقييدية ليس فيها ما يدل على ذلك التقييدية، تقييد العالم بكونه عادلا ليس إلا عبارة عن تخصيص العالم بخصوص الحس العادلة، ليس فيها ما يدل على التوقف لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى النسبي، التوقف التعليق ونحو ذلك، الألهية الحصارية، الكلمات كلها أجنبية عن الانتقاد الهيئة التقييدية التوصيفية الناقصة. مضافا إلى أنه قد تقدم هناك أن هذه النسبة التوقفية إنما يمكن إنما يراد بها النسبة التوقفية التامة بنحو النسبة التامة لا بنحو النسبة الناقصة. وهنا في الجملة الوصفية لا يوجد احتمال أن يكون هناك نسبة تامة توقفية بين الحكم وبين الوصف، لأنه الجملة الوصفية ليس فيها إلا نسبة تامة واحدة وهي نسبة حكمية في أكرم العالم العادل. في الجملة الشرطية كان يوجد مجالون كما استقره السيد الشريف، يعني يدعى أن النسبة التامة بإزاء التوقف والتعليق، لأن الجملة الشرطية هي جملة كبرى مفادها مثلا صدق الجزاء، جملة الجزاء حينما يصدق جملة الشرط، وهذا الصدق عند الصدق هو التوقف والتعليق والملازمة. والشرطية مدلوله التصديقي التام الذي هي النسبة التامة عبارة عن هذه الملازمة، إن صدق هذا صدق هذا. في الشرطية كان له مجال بل الدعية استظهر أن هذا هو المدلول التصديقي. وأما الجزاء فهو أكرم إن جاءك زيد فأكرمه، ليس بإزائه مدلول تصديقي، وإنما هو ملحوظ كمفهوم كنسبة تامة، لكن هنا ليس بإزائها مدلول تصديقي، ومن هنا تصبح ناقصة هنا إن كان في نفسها تامة طرف لتلك النسبة التي بإزائها المدلول تصديقي. هذا في الجملة الشرطية كان له مجال بل استظهره السيد الشريف، أما هذا في الجملة الوصفية غير محتمل، لأنه معناه تحويل الجملة الوصفية وإخراجها عن كونها جملة حملية بحسب الحقيقة وحملها على جملة شرطية وعلى وعلى. بل الجملة الوصفية جملة حملية ويكون المدلول التصديقي بإزاء محمولها الذي هو إما الإنشاء والإخبار، في مثل أكرم زيدا الإنشاء لا محالة، جملة إنشائية حملية إنشائية مدلولها التصديقي بإزاء الإنشاء الذي هو أكرم لا بإزاء التعليق والتوقف الذي هو مدلول تصديقي إخباري. إذن كون النسبة الوصفية نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، وكون النسبة التامة بإزاء المدلول الإنشائي بإزاء هيئة أكرم بإزاء الإنشاء في الجملة الإنشائية المصرية، هذا أمر لا شك فيه عند أحد. من هنا فهذه النسبة حتى لو استفيد العلية، استفاد شخص من العلية، فهذه العلية المستفادة ليست إلا بنحو العلية التقييدية الناقصة في الواقع، لا بنحو النسبة التوقفية التامة التي يتوقف على ما تقدم هناك تناسب المفهوم على أن يكون هذا المدلول مدلولا تاما لكي يمكن مثلا إجراء الإطلاق. وهكذا يتضح أن تناصر المفهوم بالطريقة الأولى لا مجال له في جملة الوصفية باعتبار فقدان كلا الركنين اللازمين لاستفادة المفهوم السالبة الكلية للحفاظ نحو السالبة الكلية على مستوى المدلول التصوري للجملة. ومنه يظهر أن ما ذكر من أنه الواسط مشعر بالعلية، وقيل من أن الواسط أيضا يقال أنه مشعر بالعلية، وقد نستفيد العلية من الواسط كما نستفيد العلية من الشعر فإذا استفدنا العلية، ومن لم يثبت المفهوم كما نستفدنا العلية والانحصارية. هذا الكلام الذي ناقشه بعض الأعلام بأن هذا مجرد شعور لا ظهور، لا يبلغ مشعرا بالعلية، لا أنه ظاهر بالعلية. جوابه أنه حتى لو كان ظاهرا بالعلية أيضا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأنه ظاهر بالعلية لشخص هذا الفوق لا لطبيعي الفوق، لابد أن يتم الركنان التناسب. مجرد أننا نستنفر العلية مثلا من قيد أو وصف لأي لتزم، هذا لا يكفي أن نستفيد منه المفهوم كما هو واضح. لهذا لا بد من تحرير هذه النقاط والخصوصيات لكي يتضح أنه ما هو المنشأ الحقيقي للدلالة على المفهوم. هذا ما يرجع إلى الطريقة الأولى. وأما الطريقة الثانية لاستفادة المفهوم، يعني قال أننا نستفيد المفهوم لا من الدلالة التصورية، من الدلالة التصديقية، أي بلحاظ المدلول التصديقي نستطيع أن نثبت مثلا أنه ثبوتا في عالم الثبوت لا يمكن أن يكون هناك حكم لوجوب الإكرام مثلا حين انتفاء الواسط في أكثر العالم العادل، لا يمكن أن يكون هناك حكم آخر لوجوب الإكرام إذا انتفى لوجوب إكرام العالم إذا انتفى عدالته. هذا كيف نثبته؟ هناك طريقة للإثبات مبنية على ذات البرهان العقلي، أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد الذي تقدم أيضا هذا البرهان بحثه الشعر. هذه الطريقة أيضا هنا طبقت من قبل بعض المحققين، سوف يأتي الإشارة إلى تقريبه ضمن التقريبات في المقام الثاني، لأن المحقق الإصفهاني حاول أن يقرر لها في التقريب هنا أيضا مع مناقشة. المهم التقريبات التي ترجع إلى غير هذا البرهان الذي لا يصح تطبيقه، أي إلى التقريبات العرفية المبتنية على الإطلاقات العرفية والظهورات العرفية في مقام الكشف عن المدلول التصديقي. حينئذ هنا ينبغي أن يقال بأنه حينما يراد استكشاف أنه لا يوجد حكم آخر على العالم غير العادل، هنا يوجد احتمالات ثلاثة. احتمال أن يكون هناك حكم واحد على إكرام طبيعي العالم، نريد أن ننفي أن يكون حكما، أن يكون هناك حكم مترتب على طبيعي العالم على العالم نحو الموجبة الكلية، بحيث في مورد العالم العادل أيضا على الحكم يكون نفس الحكم وجب إكرام العالم العادل، فأنه يكون حكما آخر عليه وجوبات. فنريد أن ننفي بظهور إطلاقي مثلا أو شبه إطلاقي بلحاظ المدلول التصديقي، ننفي ثبوت وجوب إكرام لطبيعي العالم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نريد أن من دون أن ننفي الاحتمال الأول، احتمال أن يكون هناك حكم آخر لوجوب الإكرام للعالم مثلا غير العادل، أو للعالم النحوي مثلا، أو العالم الفقيه ولو لم يكن عادلا، ذاك لا نريد أن ننفيه، وإنما ننفي أن يكون هناك حكم آخر لوجوب إكرام العالم موضوعه يشمل تمام أقسام العالم، ويكون في مورد العالم العادل أيضا متحدا مع نفسه. هذا نريد أن ننفي مثل هذا. الاحتمال الثاني للحكم الآخر الذي نريد أن ننفي، أننا نريد أن ننفي مطلق حكم آخر غير هذا الحكم، إنما قال أكرم العالم العادل، نقول لا وجوب إكرام آخر غير هذا الوجوب الإكرام، لا جعل آخر، لا على عنوان كلي يشمل هذا وهو كل عالم مثلا أكرم كل عالم، ولا على عنوان آخر مباين مع هذا في الواسع في العالم، مباين مع العادل أو بينه وبين العالم العالم العادل أو من وجه، كما مثلا في أكرم العالم الفقيه الذي إكرام عالم الفقيه بينه وبين أكرم العالم العادل أو من وجه. ففي الحكم الآخر الذي نريد أن ننسيه في هذا الاحتمال الثاني، ننسي مطلق حكم آخر سواء بنحو كليا يشمل هذا المورد وغيره أو حكم آخر جزئي لا كلي قد يكون غير ملتقي مع هذا، كما في إكرام العالم غير العادل المقيد بقيد آخر أو بينه وبين العادل عموم من واجب. الاحتمال الثالث نفس الاحتمال الأول، لكن مع فرض أن هذا الحكم الآخر في مورد اجتماعي مع العالم العادل يكون حكما آخر لا يكون عينه، أي نريد أن ننفي أن يكون هناك حكم آخر غير هذا الحكم يعم تمام العلماء، لكن في مورد العادل العالم العادل في الحقيقة يوجد حكمان، وجوب إكرام لكونه عادلا، وجوب إكرام آخر لكونه عالما، هذا أيضا احتمال. هذا الاحتمالات الثلاث لحكم للحكم الآخر أو أنحاء الثلاث لحكم آخر معقول. نرى أن الجملة الوصفية أخذ الواصف نحو النسبة التقييدية الناقصة قيدا في موضوع الحكم، هل يمكن أن يستفاد منه بالإطلاق وظهور نعود في إطلاقه نفي حكم آخر في تمام هذه المواد الثلاثة أي تمام أنحاء هذا الحكم الآخر؟ فإن هذا الحكم الآخر الآن ظهر أن له أحد أنحاء ثلاثة، ما يراد بالحكم الآخر قد يكون المعنى الأول، ما يراد بالحكم الآخر قد يكون المعنى الثاني الذي يشمل الحكم الآخر الكلي والجزئي، وما يراد بالحكم الآخر قد يراد المعنى هي المعنى الثالث. أما المعنى الأول فيمكن نفيه، يمكن نفيه بظهور عرفي في الجملة الوصفية، أي التوصيف والنسبة التقييدية الوصفية يدل عرفان بدلالة تصديقية لا تصورية، دلالة ناشئة من نقطة تكشف عن بظهور حالي في الواقع، تكشف عن المراد، دلالات تصديقية دلالات ظهورات حالية لا مقر. يمكن نفي وجود حكم آخر بهذا النحو، أي حكم آخر ثابت على كل عالم حتى لو لم يكن عادلا، ويكون حكما واحدا بحيث في مورد العالم العادل أيضا حكم واحد لا حكمان، بحيث يكون هناك حكم لوجوب إكرام العالم العادل، ونفس الحكم موجود لإكرام العالم غير العادل بتمام أقسامه فقيان كان نحويان كان، هذا يمكن نفيه. والتقريب الذي قد يذكر لي يمكن أن يذكر لنفي مثل هذا الحوق، تارة يذكر هذا التقريب، قال أنه ما يدل على نفي ثبوت حكم وجوب الإكرام للعالم سواء كان عادلا أو كان غير عادل، حتى غير العادل مطلقا يجب عليه يجب إكرامه، ما يدل على نفي وجود حكم من هذا القبيل هو ظهور الأخذ القيد بالدخل، فإن ظاهر أخذ قيد هو العادل في موضوع الحب لأكرم العالم، هذا ظاهره أنه دخيل في هذا الحب. لو كان وجوب الإكرام ثابتا لفاقد القيد وهو غير العادل أيضا لكل عالم ولو كان غير عادل، إذن العادل لا يكون دخيلا فيه، هذا خلاف هذا الظهور، فإن هذا ظهور إثباتي حالي، وهو أن كل ما ذكره في مقام الإثبات يكون هذا دخيل في مقام الظهور، وإنما كان هذا مدلا تصديقيا لأن هذا الظهور مرجعه إلى إشارة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الظهور طرف الإثبات، هو ظهور تصديقي مدلول تصديقي كإثبات التطابق في طرف النافي الذي هو روح الإطلاق وهو مدلول التصديقين طرف السال والناس ما لم يذكره لم ليس دخيلان ليس موجودا ثم إذن فظهور كون هذا القيد المذكور في عالم الإثبات دخيلون أنه ظهور إثباتا موجود لأنه أخذه في موضوع ظاهره اسم الطبائصات التطابق وعلى الظهور الحالي أنه دخيلا ثبوتا أيضا ولو كان ثبوتا كل عالم يجب إكرامه ولو لم يكن عادلا إذن فهذا ليس دخيلا في وجوده. بهذا المقدار من البيان يمكن أن يقال أنه هذا غاية ما ينفي ينفي أن يكون هناك حكم واحد مجعول على العالم وخصوصيات العادل وغير العادل ليس الدخيل فيها وإنما ذات العالم يكون تمام الموضوع دخيلا مثل هذا نعم ينفيه على ظهور الإثباتي وإصالة التطابق بينما أخذ مقام الإثبات ومقود في التطابق إلا أن هنا احتمال آخر هذا الاحتمال كيف ننفيه وهو أن يكون العالم العادل العدالة دخيلة في وجوب إكرام العالم غير العادل نقطة أخرى دخيلة في وجوب إكرام غير العدالة تلك النقطة موجودة في تمام العلماء غير العدول حسب النتيجة يكون العالم العادل يجب إكرامه لعدالته لعالميته وعدالته العالم غير العادل أيضا يجب إكرامه لعالميته مثلا ولعدم التبعيض أي نقطة أخرى كانت هناك في غير العادل في فاقد الواس إما نقطة واحدة أو نقاط عديدة بعدد القيود والخصوصيات التي بمجموعها تستوعب تمام قيود العالم تمام مصادق العالم فإن هذا الاحتمال حينئذ لا يكون منافيا مع هذا الظهور وهو ظهور في الداخل وجيء بعادل لأنه دخيل جزء الموضوع دخيل في موضوعيته وهو ملاك لوجوب الإثبات ثبوتا أيضا دخيل فجعول عديدة كل جعل على موضوعه المقيد من العالم ومجموعها تستوعب تمام مصادق العالم هذا الاحتمال إذن لا ينفي هذا الظهور الإثباتي ومن هنا هناك تقريب آخر يتمم هذا الكلام وهو أنه يقال صحيح هذا الاحتمال لا ينفي هذا الظهور لكن ينفي ظهور آخر وهو أنه لو وهو ظهور في اللغوية أنه إذا فرض أن هناك ملاكات عديدة لمجموعها تستوعب تمام قيود العالم ومصادق العالم ومصادق العالم هنا أيضا لم يكن يناسب للمولى أن يجعل أن يأخذ أن يذكر قيد العالم ولا قيد العادل ولا قيد غير العادل قيد الأخرى لأنه حيث أن هذه أن عنوان العالم جامع لتمام هذه الأمور التي تكون دخيلة ولا ينفك عالم عن شيء من هذه القيود إذن ففي مقام الجعل كان يكفي أن يجعل حكما واحدا على عنوان العالم لا أحكام عديدة بعدد تلك القيود هذا يكون فيه لغوية عرفية نعم ليست فيه لغوية دقية لأنه يفيد أن كل قيد من هذه القيود المذكورة مثلا الجعول المتعددة لو كان بنحو الجعول المتعددة كل قيد دخيل لأن هذا غرض فلسفي لا غرض عرفي الغرض العرفي إنما هو ما يرجع إلى حدود الجعل إطلاق الجعل وضيقه حسب الفرض أن النتيجة نفس النتيجة يجعل على أشمل جعود بعدد حصص العلماء حسب قيودها الخارجية مثلا أو الحقيقية أو يجعل جعلا واحدا نفس النتيجة جعل الواحد أمن يوصله إلى نفس النتيجة في مقام الإيجاب والأمر والتحريك والتحرك والانبعاث والبعث إذن فمن اللغو حينئذ في مقام التشريع والإنشاء أن يجعل جعولا عديدة مع أنه نفس النتيجة تتحقق بكاملها في مقام التحريك الذي هو الغاية والغرض من الجعل التحريك والأمر وإيجاد الداعي أن يجعل جعلا واحدا لا جعول عديدة على العنوان ويأخذ فيها الموضوع الجعلي عنوان العالم لأنه مسابق أخذه مسابق مع أخذ أحد القيود دائما التي تكون يتم بها الموضوع الملاك لوجوب الإكرام يجعل جعلا واحدا فحينئذ يكون هنا لغوية عرفية في عدم جعل الواحد يعني في أخذ هذا القيد. إذن فالمجموع من ذاك الظهور الإثباتي وهذا الظهور اللغوية مجموع هذين النقطتين نستفيد بالنتيجة أنه لا يوجد هناك لا جعل واحد لوجوب إكرام العالم بحيث العادل أيضا وجوب واحد لا وجوبين، لا أيضا جعول عديدة بعدد ما يعقل من القيود لجميع حصص العالم. كلا هذين الأمرين ينتفيان لا محال بهذين البيانين، وهذا قد يعبر عنه بهذا النحو من الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء حكم من هذا القبيل، هذا ما يعبر عنه بالمفهوم بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، أي أنه بعض العلماء غير العدول لا محالة لابد أن لا يجب إكرامهم، أما لو قال كل العلماء غير العدول أيضا يجب إكرامهم يلزم حينئذ إما اللغوية أو عدم الدخل، يعني يلزم هذه المخالفة لأحد هذين الظهورين الذين أشرنا إليهم. وهذا ما قد يعبر عن بقاعدة احترازية القيود أيضا، يعني هذا احترازية القيود معناه هذا أنه لو لم يكن دخيلا هذا إذن لماذا جاء به، يلزم إما أن لا يكون دخيلا فمخالفا للظهور الإثباتي، أو يكون دخيلا لكن بنحو يكون المولى كان مستغنيا عن ذكره لأنه لغو، لأن الموصوف بلا وصفه في تمام المواد الباقية يكون واجدا لما يكون دخيل في وجوب إكرامه، فيكون أخذ كل هذه القيود لغوا، كل واحد من تلك القيود يكون لغوا لا محالة. هذا أيضا قد يعبر عنه بقاعدة احتراز، ومن هنا يظهر أن قاعدة احترازية القيود هذا يثبت المفهوم، لكن يثبت المفهوم بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، أي ينفي مثل هذا الحكم، ينفي الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة التي بيناها أن يكون هناك وجوب إكرام لكل العلماء عدولهم وغير عدولهم، ويكون في مورد العادل أيضا متحدا مع نفس هذا الحكم لا حكم آخر، هذا ينفيه قاعدة احترازية القيود أو قولوا ظهور أخذ القيد بالدخل وأيضا عدم اللغوية مجموع هذين الظهورين ينفيان هذا، إلا أن هذا ليس هو المفهوم المطلوب للشرطية والوصفية، هذا مفهوم بنحو السالبة الجزئية، أن يكفي حينئذ فيه أن يكون بعض العلماء غير العدود فاقد الوصف، بعضهم في الجملة لا يجب إكرامهم، أما لا يثبت أنه كل من انتفى الوصف وهو العدالة فلا يجب إكرام العادل العالم، لا يثبت أنه على سالبة كلية، فذاك قاعدة الاحترازية لا تقضي أكثر من السالبة الجزئية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نعم السالبة الجزئية تفيد، هاي نقطة أيضا نذكرها هنا، السالبة الجزئية تفيد في موردين هذه السالبة الجزئية لا تثبت المفهوم كما قلنا، لكن قد تنفع لو ثبت من الخارج في موردين ثبت أنه لا يوجد في عالم الثبوت إلا جعل واحد، لا يوجد جعل، لا نحتاج لتعدد الجعل، كما لو ورد مثلا أعتق رقبته إن ظاهرت فأعتق رقبته وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فعلمنا أنه لا يوجد جعلان في فرض الظهار، لا يجب على المظاهر جعلان ووجوبان للعتق، وجوب واحد إما للمطلق أو للمقيد، أنه بسبب واحد مثلا يعلم فقهيا أنه بسبب واحد لا يتحقق وجوبان للكفارة، وجوب واحد. هنا هذه السالبة الجزئية سوف تكون مفيدة لنا لأنها سوف يوجب حمل المطلق على المقيد، إذا علمنا وحدة الجعل والوحدة بحيث في مورد المقيد في مورد وجود القيد إذن جعل واحد لا جعل، حينئذ نقول هذا الجعل الواحد إما أن يكون هو المقيد أو أن يكون هو المطلق، حينئذ لا يمكن أن يكون هناك أم جعل المطلق أم جعل المقيد، بحيث في مورد التقييد هناك حينما يمتثل المقيد يكون قد امتثل وجوبين بلحظة التداخل، الوجوب واحد. حينئذ هنا سوف يكون ظهور الجملة التي أخذت الجملة الوصفية في دخل القيد في هذا الجعل، وبالتالي نفي وجوب الإكراه وجوب العتق للرقبة غير المؤمنة بنحو السالبة الجزئية سوف يكون مفيدا في إثبات ماذا؟ في تقييد ذات الإطلاق، يعني عتق رقبة يقيده، ويقيده بخصوص المؤمنة لا محالة، لأنه ينفي أن يكون هناك وجوب لإكرام العتق رقبة غير مؤمنة ولو في الجملة، ونفيه في الجملة يسابق نفيه مطلقا، لأننا لو كان ثابتا لبعض أنحاء الرقبة غير المؤمنة وجوب العتق، هذا معنى أن هناك وجوبان لا محالة، لا وجوب واحد، فلا محالة ينتفي ذاك الإطلاق، يقيد بهذا ويثبت أن غير الرقبة غير المؤمنة مطلقا لا يكون متعلقا للوجوب، يحمل المطلق على المقيد. وكذا لو كان في طرف الموضوع سؤال، في طرف المتعلم، في طرف الموضوع أيضا هكذا، قال أكرم العالم العادي وأكرم العالم الفقيه ورد أكرم العالم، وعلمنا أنه لا يوجد جعلان بل جعل واحد حينئذ السالبة الجزئية تسابق السالبة الكلية لا محالة، فالدلالة للقيد للوصف للجملة الوصفية على الانتفاء بنحو السالبة الجزئية تنفع في كثير من الموارد، في كل مورد يكون فيه محرزا من الخارج وحدة الجعل وعدم تعدد الجعل السالبة الجزئية تسابق انتفاء السالبة تسابق السالبة الكلية لا محالة، لأنه لو كان هناك ولو مورد واحد موجب جزئية كان لازمه تعدد الجعل، حيث أننا أحرزنا وحدة الجعل إذن فلا محالة، تمام الموارد فقدان القيد والوصف يكون الحكم منتفيا فيه، لأن ثبوته ولو بنحو الموجبة الجزئية غير المنافية مع السالبة الجزئية أيضا يكون هذا منتفيا، لأن ثبوته معناه تعدد الجعل ويحرز عدم تعدد الجعل وحدة الجعل، فلا محالة يكون الظهور دخل هذا القيد وهو العادل أو الفقيه في أكرم العالم العادل أو أكرم العالم الفقيه دخله في هذا الجعل الظهور يكون مقيدا لذاك الإطلاق لا محالة وراسع عنده. وعلى كل حال هذا الاحتمال الأول، إذا ظهر أنه يمكن أن يكون الجملة الوصفية دلالة على الانتفاء لكن بهذا المعنى من الانتفاء الذي هي يعني هذا تحليل وشرح لما يسمى بقاعدة احترازية، ومورد الاستفادة منه أيضا موارد إحراز وحدة الجعل، موارد حمل المطلق على المقيد بهذه النقطة. وأما الاحتمال الثاني فهو استفادة السالبة الكلية، أنه لا يوجد جعل آخر لا على طبيعي العالم ولا على نحو جزء بعض العلماء غير العدول، هذا أيضا منتفي، هذا اتضح أنه لا يمكن استفادته من الجملة الوصفية، فإن الوصف غاية ما يقتضي أخذه، أخذه الذي أشرنا إليه هو أن هذا دخيل في الحكم، دخيل ثبوتا دخيل في الحكم، هذا لا ينافي أن يكون هناك قيد آخر وصف آخر إذا اتصف به العالم غير العدالة أيضا يكون دخيلا في الحكم، والمفروض أنه ليس مستوعبا لتمام الأفراد من الموصوف أي العلماء غير العدول، لكي يقال كان يمكن الاستغناء عنه وعن الجعلين بجعل واحد ويكون لغوا، فلا لغوية ولا أيضا مخالفة للدخل، دخل ما ذكر إثباتان في الحكم. ومنه أيضا يظهر أن الاحتمال الثالث أيضا لا نافية له، أي لو احتملنا وجود جعل آخر غير وجوب إكرام العالم العادي موضوعه مطلق العالم لا خصوص العالم العادل، مطلق العالم بما يشمل العادل، لكن في مورد العادل يكون حكما آخر، بحيث في العالم العادل يجب هناك وجوبان وملاكان لوجوب الإكرام، ولعله مثلا إكرامان يجب، كما في ما إذا افترضنا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنان بحيث قال عليه تكليفان، تكليف بالجامع وتكليف بالحصة، ولا من هو بسببه مثلا. حينئذ هنا لا يحرز وحدة الحكم، بل في مولد الاجتماع يتعدد الحكمان، حكمان على المكلف، وإن كان قد يتداخلان في الامتثال أو يتأكدان في الامتثال. هذا الاحتمال الثالث لا يكون أيضا منفيا بأخذ الوصف وظهور الجملة الوصفية بمقتضى إشارة التطابق، في أن ما ذكر من الوصف مأخوذ ثبوتا، فإنه مأخوذ في هذا الجعل. أما جعل آخر غير هذا الجعل يكون في مقام الامتثال أيضا قد ينفك عن، كما لو أكرم أعتق عالم رقبة غير مؤمنة، هذا لا ينفيه قيد الواصل والقيد قيد المتعلق أو قيد الموضوع للحكم لا ينفيه. الواصل المتعلق هو الموضوع الرقبة بأن تكون مؤمنة لا ينفي وجود حكم آخر من هذا القبيل. إذن الاحتمال الثاني والثالث لا ينتفيان بالجملة الوصفية، لا يمكن نفيهما، غاية ما يمكن نفيه بالجملة.